بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة الخامسة ضمن الدورة العلمية 52، وهي بعنوان الأحاديث الضعيفة والباطلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأحاديث التي ترويها العامة والقصاصون على الطرقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضها عن الله تعالى، وهي سقيمة لا يجوز لمسلم أن يتلفظ بها بعدما علم سقيمها، وليحذر منها كل الحذر. فتمييز أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت، هذا عمل عظيم يقوم به الخلص من العلماء، يجاهدون بذلك، وقد حفظ الله سبحانه وتعالى للأمة ميراثها عن طريق هؤلاء الرجال الذين وضعوا الضوابط والأصول التي في غاية الإتقان لتمييز ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت، وجاهدوا في ذلك حق الجهاد، وبيانوا في ذلك حق البيان، ونصح في ذلك حق النصيحة، فطووا الأيام والليالي، وتحملوا في ذلك المشاق التي لا يتخيلها أحد، حتى ربما تعرض الواحد منهم لمخاطر بل للموت في سبيل رحلته ليتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ليعلم حال هؤلاء الرجال ليميز بين مقبولهم ومردودهم. فكثرت الرحلات وعظمت الجهود في سبيل ذلك، حتى ان احدهم لا يشرب بوله 5 مرات والا يهلك، يشرب بوله في الرحلة. وكم جاع منهم من جاع حتى ينام الليالي ذوات العدد بلا طعام، وكم عرض بعضهم نفسه للعمل عند الناس من أجل أن يحصل شيئا يأكله في رحلته. كل هذا من أجل طلب هذا العلم الشريف العظيم، علم السنة وعلم الحديث الذي يميز به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيحه من ضعيفه من موضوعه. فإن أعداء الدين قد وضعوا أحاديث ما قالها رسول الله ليوافق ذلك اعتقادهم وهواهم وغرضهم، فقام أئمة وجهابذة فنقدوا هذه الأحاديث انتقادا عجيبا، هو انتقاد الصيارفة الذين يشمون رائحة التزوير قبل أن تأتي، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أمثال أحمد والبخاري ومسلم وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم، أمثال هؤلاء الجهابذة أعلام الأمة، ومن قبل الزهري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن بكير، هؤلاء الأئمة الذين نحن مدينون لهم. إي والله يا أخواني، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، نحن مدينون لكل هؤلاء. سهروا واسترحنا ونمنا، تعبوا واسترحنا، جاعوا وشبعنا، صرنا نأخذ أحكامهم ومصنفاتهم غضة طرية مميزة بلا تعب ولا نصب. علم الله الجهد الجهيد فاصطفى له رجالا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كذا يصطفي أتباع للرسل. لهذا كان لا يصلح إلا أمثالهم ممن ميزوا هذه السنة المباركة. ولهذا احذر أحاديث مكذوبة على رسول الله وأحاديث باطلة، وليكن الحديث الصحيح شعارك، ولن تعدم حديثا صحيحا في أي باب طالما أنه باب دين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات وكتم الأمة شيئا. حديث يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وترتب عليه عمل، اعلم أن الله حافظه ومبلغه. فهذا العلم طلبه عباد، والاشتغال به عباد، وجهاد عظيم، وأخذ بميراث النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. فأنت مع من؟ مع أحاديثه صلى الله عليه وسلم وكلماته. لهذا صنف العلماء في هذا الباب، وما علم الحديث فيما يتعلق بمباحثه ومصطلحه وتخريجه وتحقيقه إلا الوصول إلى ثمرة، ألا وهي معرفة الصحيح من الضعيف، معرفة المقبول من المردود. واعلم أن الرد يعود إلى كلمتين ذكرهما الحافظ ابن حجر في نخبته، إما لطعن أو لسقط. فأمر يتعلق بإسناد، وأمر يتعلق بمتن. أمر يتعلق بإسناد فلابد من إسقاط الشروط من العدالة والضبط والاتصال، وأمر يتعلق بالمتن والإسناد به دخل أيضا وهو الشذوذ والعلة. فعادت الأوصاف خمسة على التفصيل: عدالة وضبط واتصال وخلو من شذوذ وعلة، وتحت هذا أبحاث لا تحصى، وجهاد لا يطوى، ورجال لا يعرف قدرهم إلا من يعرف قدر الرجال. ولهذا فمع كل كتاب مسند تقرأ حدثنا وأخبرنا، فاعلم أن تحتها رحلة عظيمة وجهادا طويلا. حتى يقول حدثنا ونحن نأخذها سهلة يسيرة، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن عروة أن عائشة قالت إن الحارث بن هشام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف يأتيك الوحي. ولكن هذا فيه ما فيه من رحلات ورحلات. فتميزت هذه الأمة، وهذه خاصية هذه الأمة، تميزت هذه الأمة بالإسناد، فلولا الإسناد لضاع ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوعجبا لأمم لا يثبت عندها إسناد كلام ربها فحرف، وأمة ثبت عندها إسناد كلام علمائها لا نبيها فضلا عن ربها. فكل شيء عندنا مسند، فإن قال عطاء فالإسناد، وإن قال ابن جبير فالإسناد، وإن قال ابن شهاب فالإسناد، وإن قال وإن قال وإن قال. وأفردت كتبا، هذه كتب للمجروحين، هذه كتب للمطروقين، هذه كتب للمدلسين، هذه كتب للضعفاء، هذه كتب للثقات، هذه كتب، وهكذا. فضلا عن الطبقات، فضلا عن الواحد نفسه، طارة يقبل وطارة يرد. فلست تأخذ خاتما إلى النهاية، خاتمك ما كان معك ثباتك وقوتك. فمتى ما اختلط عليك الأمر ودخل الاختلاط ميزنا بين مرحلتين، ولا نراعي فيك مجاملة. وأي المرحلتين وكيف نميز بين المرحلتين؟ فينبري العلماء لهذا، فهذا روى عنه في حال اختلاط، وهذا روى عنه في حال عدم اختلاط، لهذا رواية هذا مقبول ورواية هذا غير مقبول، هذا روى قبل احتراق كتبه وهذا روى بعد احتراق كتبه، وهكذا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان علما في هذا العلم، مميزا لهذه السنة على طريقة الأكابر أمثال أحمد والشافعي ومالك، فإن هؤلاء جمعوا بين الحديث والفقه وبين العلم في هذا رواية ودراية، فكانوا المحققين الجهابذة النقاد الصيارفة، فنفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر هذه الأحاديث، قال: قولهم عن الله عز وجل ما وسعني سمائي ولا أرضي بل وسعني قلب عبد المؤمن، هذه طبعا أحاديث مشهورة بين الناس. قال: هذا الحديث مذكور في الإسرائيليات ليس له إسناد معروف، ما وسعني سمائي ولا أرضي بل وسعني قلب عبد المؤمن. ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب المؤمن بيت الرب. فهذا حديث، قال هذا حديث لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلب المؤمن بيت الرب، هذا حديث لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها: أنا من الله والمؤمنون مني، هذا كذب موضوع. هذه الأحاديث كانت تحفظ مثل ما تحفظ الصحيح تحفظ الضعيف، ولهذا كانت طريقة الأئمة الكبار الذي يحفظ 100,000 حديث، المرفوع الصحيح أصلا بل ولا الموقوفة هذا ما يصل إلى 1,000، لكن هذا يحفظ صحيح المرفوع وضعيفة وكذا كل هذا، لأن من عرف الضعيفة رده ومن عرف الموضوع كذبه، فيكون العناية بإيه؟ بحفظ أيضا الأحاديث الصحيحة، والعناية بحفظ الأحاديث الموضوعة والإيه؟ والضعيف، حتى يستطيع الإنسان أن يميز، يدري هذا الإنسان هذا حديث ضعيف ولا موضوع على حسب استطاعتك وحسب قدرتك. فهذه جملة أحاديث ضعيفة وموضوعة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ومنها: لا راحة المؤمن دون لقاء ربه، لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه، كذب موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام بعض السلف، من كلام بعض السلف. فالمعنى أن الإنسان فعلا لا يرى راحة قبل لقاء ربه سبحانه وتعالى، هذا إذا كان تقيا، وإلا هل يرى الراحة إذا لقي ربه وهو غير تقي؟ ما يجد الراحة. ولهذا قال: لا راحة للمؤمن، فالدنيا كلها نصب وتعب، ولكن الإنسان بطاعة ربه سبحانه وتعالى يجد لذة الطاعة وانشراح الصدر، كما قال بعضهم: لو نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. لكن المؤمن يعرض نفسه، يوطن نفسه على الايه؟ على البلاء وعلى المصائب وعلى كذا لرفع الدرجات، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. ومنها: لما خلق الله تعالى العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، قال: هذا كذب موضوع باتفاق العلماء، وإنما الصحيح ما روي عن العالم المحقق أبي بكر الشبال، هنيئا لأبي بكر. لما شيخ الإسلام يقول عالم محقق فحسبك به، قال لما خلق الله العقل قال له من أنا، فسكت فكحله بنور الوحدانية ففتح عينيه وقال أنت الله الذي لا إله إلا أنت، فلم يكن للعقل أن يعرف الله إلا بالله. وهذا طبعا بخلق الله سبحانه وتعالى له وإيداع الله عز وجل له ما به يفهم ويتدبر. فالله عز وجل يخلق ويخلق على الصورة التي تحصل بها حكمته البالغة في خلقه. ولهذا ميز الله عز وجل بين الإنسان وبين غيره بالعقل هذا، وهو مناط التكليف. فالفرق بين الإنسان والبهيمة العقل، ولهذا المجنون غير مكلف. ولو كان إنسانا أمامك هكذا لحم وعظم ويدان تبطش ورجلان تمشي، لكن ليس عنده عقل فليس مكلفا، ليس مكلفا، لا يكلف إلا العقل. رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل. فالمجنون غير إيه؟ غير مكلف. ومنها حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. وهذا فعلا من جهة المعنى هذا صحيح. قال الشيخ هذا عن جندب أبي عبد الله البجلي، وأما عن النبي فليس له إسناد معروف، ليس للنبي مرفوعا ليس له إسناد معروف. فحب الدنيا رأس كل خطيئة، فعادت الإيه؟ عادت المعاصي كلها إلى الدنيا، لأن المعاصي تعود إلى الشهوات وتعود إلى الشبهات، وكل ذلك إنما هو لتحصيل الدنيا. ولهذا ما أخذ الإنسان من الدنيا شيئا إلا ويؤخذ من دينه على قدرها. يعني ما أخذ من الدنيا شيئا لشهوات إلا أخذ من دينه على قدرها. أنا أريد منصبا ورياسة، دنيا ليس دينا، دنيا يبقى يؤخذ من ديني بإيه؟ بالقدر هذا. ولهذا هتقول إيه في النصارى؟ لا احنا والنصارى ما فيش فرق. تبقى تقول ايه في الحدود؟ لا ما فيش حدود. تبقى تقول ايه؟ لانك تريد ماذا؟ تريد كرسيا. طيب تريد مالا وعندك شهوة المال، يبقى لن تنظر بقى في رشوة حلال حرام خلاص. تريد نساء، يبقى لن تنظر الى حلال ولا الى حرام. فمن اخذ من الدنيا شيئا بغير حله فانه يؤخذ من دينه على قدر ما اخذ من دنيا. ومن هنا بقى كان العلماء يكرهون الدخول على السلاطين، لانه وان كان الدخول على السلطان شرف يحرص عليه بعض الناس، الا انه يكون بحسابه، يعني هيكون حسابه. هتجاهد نفسك لو شرب السلطان بالشمال، انا اشرب الشمال قدامك تقول يا شيخ لو سمحت اشرب باليمين، سهله جدا تطلع منها سهله. لكن لو انا السلطان وفي ابهتي بقى وفي كرسية وانت بقى جئت الي وانت عندي فاشرب بالشمال، ها هتقول ايه؟ الله أعلم إذا أنا قلت مدد يا بدر هتقول لي إيه أصلا؟ فضلا أنا أشرب الشمال، أشرب الشمال هتقول لنفسك إيه؟ يعني ديت أصلا خلاف السنة، هي سنة ولا وجبة؟ السنة مش مشكلة، السنة لا ده وجبة، بس برضو يعني وجبة. ما هتحدث بقى نفسك تجد مسالك حتى تخرج من عهدة الأمر معروف والنهي عن المنكر. لهذا بعض العلماء كان لا يدخل على السلاطين ليكون ذلك أسلم. لماذا؟ أسلم لقلبه. نعم. ومنها قولهم عنه الدنيا خطوة رجل مؤمن، الدنيا خطوة رجل مؤمن، هذا كذب موضوع. ومنها من بورك له في شيء فليلزمه، هذا كذب موضوع أيضا. لكن من جهة المعنى من بورك له في شيء أو كذا فليلزمه، من جهة يعني إذا فتح لك باب مثلا من أبواب العبودية من أبواب الرزق وهو حلال، إذا بورك لك على الطاعة فإلزم هذا. يعني مثلا واحد فتح له علم الحديث وحبب إليه هذا العلم بجوار العلوم الأخرى وعنده قاعدة العلوم، لكن فتح له مثلا باب الحديث، فتح له باب الاعتقاد، فتح له باب الفقه، خلاص يلا امضي في هذا، هو باب خير فتح الله لك. ولهذا كان المحدث والفقيه واللغوي و إلى آخره. فإذا فتح لك باب في واحد مثلا أخ تجده يعني مثلا صعب يطلب العلم يعني ما، لكن هو أخ طيب وعنده أساسيات وكذا، لكن ما شاء الله من جهة بقى الإداريات ومن جهة كذا يقوم لك على المعتكف ده في لحظة. يعني هنا مثلا جل الإخوة هنا، جل الإخوة هنا يعرف مثلا يقف في الصف ينافس على الصف الأول. لو قلت له مثلا كلفت مثلا خيبك المراوح المكيفات السلم مش عارف ايه، مالوش دعوه بالكلام ده، ده هو ممكن ياكل ويسيب اكله ويقوم، يعني حتى ياخد الاكل معاه ويحطه مثلا في كذا، لا ده عايز اخ يجي يجيب ايه، يقول لك اصل انا عايز الحق الصف الاول. طيب والاكلك ده مين اللي هيشيله؟ طيب لا انت مكلف بنفسك فقط. وفي اخ ما شاء الله ممكن يقوم بالمعتكف كله، يجيب كذا ويذبح ويعمل يسوي ويطلع ويعمل ما شاء الله، هذا باب، باب هذا يستغل منه، يستغل في باب، يستغل ايه في باب. نعم. ومنها قولهم الفقر فخري وأنا أفتخر به، هذا كذب الموضوع. الفقر ما يفتخر به، الفقر يصبر عليه، إذا كان إنسان فقيرا يصبر على الفقر ويحتسب. ولهذا قال العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ لأن الغنى يطغي، أما أن هذا يشكر هذا عابد، والفقر يململ ويصد، لكن هذا يصبر هذا أيضا عباد. فيهما أفضل؟ نقول بقى كل على حسب حاله. ومنها قولهم إن أبا محذور رضي الله عنه أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شعرا قال: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي ودرياقي. نقول هذا في أي حضرة؟ هذا هذا في الحضرة، ولم يكن الصحابة عندهم حضرة. هذا في أي حضرة؟ لسعت حية الهوى والعشق والصبابة هذا لا يعرفه الصحابة ولا يعرفه النبي ولا يعرفه التابعون. ماذا يعرفه؟ يعرفه أرباب الشهوات والشبهات من الصوفية الذين يحصل لهم من الأحوال الشيطانية ما يحصل، حتى ربما على الرجل الرجل أو الرجل المرأة. ليه؟ لأنه حصل عنده بقى فناء، فناء خرج عن شعوره، وإنما هي الشياطين تتلبس بهم وتفعل بهم ما تشاء. كذب موضوع باتفاق العلماء، وقد رواه بعضهم ولكنه من الأحاديث الموضوع. ومنها أنا مدينة العلم وعلي بابها، كم سمعتم هذا الحديث على المنبر؟ كثير. أنا مدينة العلم وعلي إيه؟ وعلي بابها، يعني لابد تدخل من قبل علي، هو اللي معه المفتاح. كذب موضوع، وقد روى الترمذي وغيره وما هذا الموضوع، وما هذا ايه ومعها ومع هذا فهو موضوع، هذا الصحيح. نعم هذا كذب، وقد روى الترمذي وغيره ومع هذا فهو موضوع. ومنها، وهذا طبعا إنما يضع أهل الغلو في علي كما وضع أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما قال لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. فوضع هؤلاء زيادة وهي إيه؟ إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فشاء الله بقى نبي، علي بقى نبي عندهم، بل هذا المتواضع، وإنما يجعلون عليا إلها، يجعلون عليا إلها. ومنها أن الحق سبحانه وتعالى يعتذر الفقراء يوم القيامة ويقول: وعزتي وجلالي ما زويت عنكم الدنيا لهوانكم علي، وإنما ادخرت لكم هذا اليوم، فانظروا من أطعمكم كسرة أو سقاكم شربة أو كساكم خرقة فخذوا بيدي وانطلقوا إلى الجنة. الله، هذا بقى الحديث الايه، حديث القصاصين يقوله عن منبر الناس تقول الله، طبعا الناس لا يميزون أي شيء. هذا كذب موضوع، هذا حديث موضوع، كذب موضوع، هذا من الحديث الايه المشهور على ألسنة الناس. ولهذا الخطيب في القرى الخطيب الناجح عنده مين؟ أصحاب هذه الأحاديث. لما تقول بقى تطلع على المنبر تقول مثلا وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منه الحديث. وهذا يدل على أن شرط قبول العمل شرطان، الأول الإخلاص والثاني المتابعة. طبعا هقول لك إيه، ما عادش حد يبني الخطيب ده، هذا الذي يقرأ على المنبر هذا بيقرأ، ما نستفيد، ما ننتفع يا أخي، ننام يا أخي ننام. أما إذا ذكرت هذه الأحاديث بقى على المنبر طبعا خطبة عصماء، والناس يقبلون رأسك ولا يريدون سواك ولا غيرك. هذه إيه خطب الشيخ كشك بقى نسأل الله أن يتجاوز عنه. هذه الخطب التي كان يخطبها، أمثال هذه بكثير بكثير جدا. نعم. ولهذا الخطيب الذي يعني قبلت الأمة طريقته في العالم الإسلامي كله في وقت كان إبه، في وقت كان الناس يحاسبون على اللحية وعلى تقصير الثياب، يعني بعد كشك بثلاثين سنة، يعني من خطب يعني بثلاثين سنة واللحية في غربة شديدة، فكيف بزمان كشك أن يخطب واحد عن منبر ملتحي؟ لماذا هذا القول في ليبيا، في السعودية، في المغرب؟ تسأل أي واحد عامي في أي بقعة من بقاع الأرض عن كشك لك يا سلام خطب جميل. وذلك لأنه من يقيم الخطبة على أصلين، الأحاديث الموضوعة والضعيفة وقل الصحيح، اثنين قضية الانتقاد، جاء في جريدة الأهرام، جاء في كذا، قال الوزير الفلاني قال الرسول، وهذه القضية وهذان الأصلان بهما يستجلب كل أحد. إذا أردت أن تكون كشكا من اليوم فهذا هو الطريق، هذا هو الطريق. ولكن بقى لو كان بقى قضية كشك ولا يجوز الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي لهم وتسألون الله الذي لكم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، في حديث حذيفة كان الأمة كلها تعرف كشك لك هذا الرجل المستأجر. ولهذا السنة عزيزة جدا، الذي يختار السنة يختار طريقا مليئا بالأشواك، يختار طريق الأنبياء طريقا وعرا جدا ما يسلكه إلا الخلص، لأنه لن تجد أحد. تعرف الحاكم اللي انت بسمعك تقول ونصبر وكذا ونخرج عمتنا وتأمرنا، هو الحاكم نفسه اللي يحاربك غدا، لأنك أيضا لا ترضى عن ديمقراطيتي ولا ترضى عن هذا كله ولا ترضى عن حكم غير ما أنزل الله. أنت تقول كفر دون كفر، أنت لست تقول إمام الإمام المرضى عنه الذي كذا وكذا، إنما أنت تطيعه وأنت تجمع الناس على قلبه وأنت لا تطيع مساوئه، لكن الذي تتدين الله به في قلبك ما هو؟ فأنت ما تريد هذا؟ هل هتتنازل عن حكم؟ هتقول كما قال الرجل لا سبق بين يدي الخليفة، لا سبق، يقول النبي لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، لما كان الخليفة يلعب بالحمام فوضع له زيادة، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، هذا الوارد. فلما كان الخليفة يلعب بالحمام قال إيه؟ قال أو إيه؟ أو جناح، فقام فذبحها كلها حتى لا يضل واحد بسبب. ومنها اللهم إنك قد أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك، قال هذا كذب موضوع، بل ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمكة إنك أحب البلاد إلى الله تعالى، وقال إنك لأحب البلاد إلي، يعني ثبت أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، فانظر إنها أحب البلاد إلى الله وإليه. ولهذا مكة أم القرى. فما هي أم الدنيا؟ ها أتعصب ولا إيه؟ أم الدنيا إيه؟ مكة. مكة أم الدنيا، مكة أم القرى. ومنها قولهم لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر على ذلك. إيمان أبي بكر مع إيمان مين؟ إيمان الناس. كذب الموضوع، إنما جاء معناه على غير ذلك الوجه في السنن. لو وزن إيمان أبي بكر بهذه، أو لو وزن أبو بكر بهذه الأمة لرجح عليهم. هذا صحيح، وهذا يدل على فضيلة الصديق رضي الله عنه. ولهذا كان النبي لا يعدل بالصديق أحدا. جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر، فقلت وما يبكي هذا الرجل؟ ما الذي يبكيه؟ إن هو إلا رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده. قال فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بأبي بكر أحدا. ومنها عنه قولهم من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة. فهذا كذب موضوع. ومنها هو أين قبر إبراهيم عليه السلام يا أخوان؟ أحد يعلم الآن؟ ما في أحد يعلم. وكثير من قبور الصحابة لا تعرف، هي في البقيع، لكن هذا قبر من وقبر من ما يعرف، لأن الأمة كانت على التوحيد. شهداء أحد يعرف المكان، تذهب إليه لتزورهم، ماذا تجد أمامك؟ تجد صورا ليس بداخله شيء، صور على منطقة كبيرة جدا لا ترى شيئا أصلا، بعض رؤوس كده أحجار، والله أعلم هذه متى، لأنه القبور أصلا أو الدفن كان حول جبل الرماه، ثم حصل سيل في بعض الأعصار فنقلوهم إلى هذا المكان. ما في أحد يعرف، ما في أحد يعرف إن هذا قبر حمزة وهذا قبر غير حمزة وقبر كذا، ما يعرف. الأمة ما تعرف هذه القبور لأنها كانت أمة على التوحيد، فلا يعنيها هذا. فهو يمر على البقيع يدعو لأموات المسلمين، ويمر على شهداء أحد يدعو لشهداء أحد، والله أعلم بهذا. لك فتنة القبور التي تعيشها الأمة الآن، أخطر فتنة بقى، لا حاكم ولا وزير ولا سياسة ولا إعلام، أخطر فتنة تعيشها الأمة، لأنها فتنة أبي جهل، فتنة أبي جهل، دين أبي جهل، دين أبي لهب. لهذا نهى النبي عن رفع القبر، وعن البناء على القبر، وعن الكتابة على القبر، وعن إيقاد القبر، وعن الجلوس على القبر، كل هذا منهى عنه في السنة. ما لك وللقبر؟ لا دخل لك بالقبر، حتى قبر النبي ما يتعلق به أبدا. وليس لقبر النبي مزية، إنما النبي صلى الله عليه وسلم له مزية، ولهذا لا تشد الرحال إليه. إنما وأنت في المسجد يرحمك الله، وأنت في المسجد يستحب أن تأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس لكن تشد الرحال إلى قبر النبي هذا ما يجوز. ومنها فقراؤكم حسناتكم، هذا اللفظ ليس مأثورا لكن معناه صحيح. فإن الفقراء هم موضع الإحسان، يحتسب فيهم الحسنات، يعني هم طريق إلى أخذ الحسنات بالصدقة عليهم. ومنها البركة في الأكابر. نعم ومنها البركة في الأكابر. قال هذا كذب موضوع، وإنما في الصحيح من حديث جبير أنه قال كبر كبر، أن يتكلم الأكبر. وثبت حديث الإمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استوي في القرآن والسنة والهجرة فليؤمكم أكبركم سنا. والصواب أن هذا حديث صحيح بشواهده. البركة في الأكابر، في الأكابر. والمراد هنا الأكابر إيه؟ ليست الأكابر سنا، إنما الأكابر قدرا وعلما. ومنها أكرموا ظهوركم بإسناد، فإن فيها يبقى بأسناد، فإن فيها منافع للناس. هذا اللفظ اللي أعرفه مرفوعا، أكرموا ظهوركم بإسناد، يعني بإسناد إلى إيه؟ أسندوها يعني إلى جدار، إلى شيء، فإن فيها منافع للناس. يعني الشيخ عبد الرؤوف دلوقتي واخد بالحديث ده، طبعا انت كنت عارف ان هو موضوع ومنها الشيخ في قومه كالنبي في امته. فهذا كذب الموضوع، لكن لا شك ان العلماء والمشايخ يقومون بمراث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقومون بمراث النبي في الدعوة والعلم والبيان. فالعلماء في الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. ومنها أن أعرابيا دخل المسجد وعلي حاضر، فنقر الصلاة، فقال رضي الله عنه لا تنقر صلاتك. فقال له الأعرابي يا علي لو نقرها أبوك ما دخل النار. الجماعة بقى أصحاب اللسان الطويل الذين يردون إيه السنة. هذا طبعا كذب موضوع، لكن هذا فعلا يبين حال أناس طويل اللسان في هذا. تقول له الحديث يرد لك إيه مباشرة، كالنقارين وغير ذلك. فالحديث موضوع لا تنقر صلاتك، قال لو نقرها أبوك ما دخل النار. يعني أنت تنكر عليه لو نقرها أبوك ما دخل النار، اللي هو أبو طالب، يعني ما نقرها قط. ونقول لو نقرها مسلم ولم يقم بشرطها لما دخل الجنة ولا دخل النار، كما قال حذيفة ورضى عنه لما قال أما نظر إلى الرجل لا يحسن الصلاة، فقال أما هذا لو مات لمات على غير إيه فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو نقر الإنسان الصلاة ما صحت، بطلت الصلاة. وإذا بطلت الصلاة فإنه لا يدخل الجنة، باطلة. ومنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل أباه، هذا كذب، فإن أبا عمر مات في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر لم يقتل أباه لأن أباه إيه مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد أن أبا عبيدة هو الذي فعل ذلك، والله أعلم أيضا بصحة هذا. شوف هذا كذا أبو عبيدة بن جراح، هذا مروي في السير لكن أظنه لا يصح في هذا أبو عبيدة. ومنها قولهم عنه صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وكنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين. يعني الأول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وبعدين وكنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين. كذب الموضوع، لكن اللفظ المأثور الذي رواه الترمذي وغيره أنه قيل يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الماء والطين والجسد. وفي السنة عن عرباض بن سري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين وآدم مجندل في طينته. هذا هو الصحيح. طيب كيف هذا؟ كيف أنا كنت نبيا؟ ها؟ طب علم الله سبق، هذا من سبق أزلي. وآدم بين الماء والطين والجسد. كنت معروف وآدم وكذا كنت معروف. وأما والبعض قال تقديرا، لكن والله أعلم التقدير قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. وأما العلم فهذا أزلي فيحمل على معنى يتناسب مع هذا. شيخ الإسلام له كلام طويل في هذه المسألة. ومنها العازب فراشه من نار، نعوذ بالله، هذا كذب الموضوع. هذا يلا عشان تتحركوا. الجماعة العزاب تزوجوا شدوا حيلكم، لا ينبغي لأخ يلقى كده عزبا هكذا أو عزبا، إنما عليه أن إيه يبحث، والله عز وجل يعينه. نعم، حد عاوز عروسة؟ أنا. ومنها مسكين رجل بلا امرأة ومسكينة امرأة بلا رجل. هذا كذب موضوع. هذا وضعه من هذا كده وضعه عزوبي، هذا ما عنده لا قرش ولا امرأة، فوضعه من أجل أن يحفز الناس على هذا. لكنه ولا شك أن المصارعة في الزواج هذا خير عظيم يا أخوان، خير عظيم، هذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يسارع فيها، حتى ولو قال أنا بطلب العلم وكذا، هذا لا يمنع من طلب العلم، هذا لا يمنع من طلب العلم، وانوي هذا مع ذاك، والله يعينك، وقد يكون هذا باب خير، لا سيما إذا كانت العروس أختا تعينك على الطلب وتعينك على هذا، فهذا من فضل الله عليك، لأن العبودية الموجودة في الزواج عبودية عظيمة جدا جدا، من الولد وإعفاف نفسك والبعد عن الشهوات وتحصين نفسك وعفتها والأصهار والأقارب وإسعاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهو من سنن سيدي من سنن الأنبياء والمرسلين، في منافع عظيمة أنواع من العبودية، فلا ينبغي الإنسان يعني لا تبقى هكذا، حرك نفسك، حرك بارك الله فيك، تحرك طلب الزواج واسأل، ها معك 5000 ما شاء الله أو 4000 يا أخ، والله أنت أنا عند 4000 أو 5000 تزوجني بنتك، أترك أخي الأبواب، مش مشكلة، ليس هذا إذلال ولا كذا، أترك الأبواب هذه، المرأة تعرض نفسها على الرجل، إن تعرض نفسك على المرأة يا أخي اعرض نفسك على أبيها، قل يا أخي أنا سمعت عندك ابنة زوجني إياها، وأنا والله الرسول صلى الله عليه وسلم زوج الرجل على غير الخاتم من الحديد، أنا معي الحمد لله 5000 الآن نجيب لها خاتم من ذهب، الحمد لله خاتم من ذهب ليس من حديد لا يجده الرجل، ولكن الحمد لله أحفظ القرآن، سأحفظها القرآن وأحفظها السنة، فالإنسان ينبغي أن ينشط، وعلى الإخوة الذين عندهم بنات ها قد بلغنا أو قاربنا يصلحنا، يعني يصلح شرطا يصلحنا للزواج، يصلحنا تصلح لإدارة بيت، تصلح لإعداد كذا، بغض النظر عن السن تصلح، لكن لا تورط ابنتك وهي لا تصلح، تصلح لهذا صلحت لهذا، ففي أي سن زوجها وسارع في هذا، سارع في هذا، فهذا باب عظيم يا إخواني، هذا باب عظيم، باب الزواج باب عظيم من سنن المرسلين، جاء في الصحيحين في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد في صحيح البخاري، باب طلب الولد الصالح للجهاد، طلب الولد الصالح، وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله، 100 فارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فنسي فلم يؤت إلا بنصف إيه غلام، قال لي أما أنه والله لو قال إن شاء الله لجاءوا إيه جاءوا فرسانا أجمعون يقاتلون في سبيل الله، فهذه بركة سنن الأنبياء، 100 امرأة، فالزواج عظيم وسنة جليلة، ولا ينبغي الإخوة أن يقولوا يعني أن يعارضوا بين الزواج وبين طلب العلم، استعن الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله، تزوج مبكرا لترى أبنائك بين يديك، شوف أبو بكر قاعد في حلقة ازاي ما شاء الله، ها لو أبوه ما تزوج شبه، شوف عمران جعفر ما شاء الله، بركة يا أخواني، والله نعمة عظيمة الزواج هذا، فلا تقصر، وإن شاء الله الله يعينك ويفتح لك بإذن الله. قال ومنها أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت الحرام صلى في كل ركن 1000 ركعة، فقال ربي بنيت لك بيتا حراما وصليت في كل ركن 1000 ركعة، قال الله تعالى يا إبراهيم أتمن علينا ببناء البيت، أشبعت جوعة أو سترت عورة هذا كذب موضوع. ومنها بالعكس، ما الذي جرى على لسان إبراهيم في القرآن؟ ها؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. غاية التواضع والإقبال على الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل القبول والإخلاص. ومنها أنه قال إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من قبل الله تعالى أين بغضاء الله، فيؤتى بسؤال المساجد، بسؤال المساجد، الذين يدخلون في المساجد ويسألون الناس، وهذا لا شك أنه يقطع على المصلين وعلى الذاكرين صلاتهم وذكرهم، ولا يجوز هذا. وإنما من كان محتاجا كلم مسؤولا، قال لما من مسجد مثلا والله أنا محتاج، والله أنا ليس من طريقتي أن أسأل، ولكن فين أروح، ويكون فعلا محتاجا بحق، ما في بأس. صح أن قبيصة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابته جائحة، فسأل النبي، قال النبي أقم عندنا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة، فلما أتوا مال الصدقة أعطاه كله. لكن أن يقف يمد يديه للناس لا، ما يجوز هذا. لكن لو كان محتاجا فسأل رجلا قال اجمع لي كذا، أو قال مثلا تقدم جمع خيرية أو إلى آخره، لا بأس بهذا. لكن الذي يطوف بالأبواب والمساجد وكذا هذا لا يعطى، هذا لا يعطى، لأن هذا من الإعانة على الإثم، إلا إذا كان رجلا معاقا ما يقع على عمل وعلى كذا أعطيه. أما قوي ومكتسب فهذا يدل على السنة كما دله النبي صلى الله عليه وسلم، قال عندك شيء، رجل قوي يكتسب، قال عندك شيء، قال ما عندي إلا قعب وحلس، قعب أصرف فيه الماء وحلس أبسط بعضه وأجلس على بعض، قال ائت لي بهما، ثم قال من يشتري هذين، وهكذا. فدله النبي على العمل، باعهما بدرهمين، قال خذ هذا اشتري به طعاما لأهلك، وخذ هذا اشتري به قدوما، واذهب فاحتطب ولا أرينك قبل 15 يوما. وذهب الرجل واحتطب وصار عنده مال، وسر النبي لما رآه صلى الله عليه وسلم. يبقى يدل القوي على العمل، تعال يا أخي تعال، أنا والله عندي مقطورة رمل ودي أطلعها إيه الدور الثاني، خد يلا 50 جنيه وطلعها. وقتها يقول لك إيه والله أصلا ظهري أنا عندي ألام في الظهر، والله أنا بأعالج، أول ما تقول له خد 50 جنيه وطلع مقطورة رمل هيرفض، لكن تعطي 10 جنيه خدها، يده ليس فيها وجع، إنما الوجع في ظهره. طب لو قلت له تعالى احرس البيت، اجلس ونعطيك في الليل 10 جنيه، ما فيش ظهره، هجيب لك كنبة وتنام، هل هيوافق؟ لن يوافق. هؤلاء استراحوا. ويرسل عماله ويبعث سراياه كل يوم من زوجة وأولاد صباحا، وكل يأتي بداخل في آخر النهار، جايب له 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه. لماذا يعمل إذن؟ هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فإن كان قويا مكتسبا هذا يدل على الإيه؟ على الكسب. قال هذا كذب الموضوع، وقد رواه بعضهم وذكره صاحب سبيل الخيرات. ومنها من أخلص الله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبي على لسانه. هذا الحديث رواه أحمد وغيره عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي مسندا من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، ويوسف ضعيف لا يجوز الاحتجاج بحديثه. ومنها إذا ذكر إبراهيم الخليل وذكرت أنا فصلوا علي ثم صلوا على إبراهيم. قال هذا كذب موضوع، هذا كذب إيه؟ موضوع أيضا. طيب، ومنها من أكل مع مغفور له غفر له، هذا كذب موضوع، وإنما روي عن سالم وليس معناه بصحيح على الإطلاق، فقد يأكل مع المسلم والكافر والمنافق أو يأكل إيه؟ أو يأكل معه. ومنها يعني الإنسان ما ينتفع بالأكل مع المغفور له إذا لم يكن له عمل هو يغفر له به. إنما لو واحد صاحب الأخيار وهو من الأخيار، صاحب الأخيار وصاحب الأبرار وصاحب الأتقياء، فهذا ينتفع بهم فيكون هذا سببا في زيادة الخيرات عنده، فيغفر الله له ويرفع درجته. فإن مصاحبة الأخيار من أجل الأعمال. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الأسباب العشرة الجالبة لمحبة الله صحبة من؟ الأخيار، واقتطاف أطايب كلامهم، والمرء على دين خليله. ومنها من أشبع جوعة أو ستر عورة ضمنت له على الله الجنة، هذا كذب الموضوع. ومنها صدقة بالسر تطفئ غضب الرب، هذا كذب الموضوع. وإنما الحديث الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومنها لا تكره الفتن فإن فيها حصاد المنافقين، كذب الموضوع. نحن نكره الفتن لكن نقول الفتن لها حكمة، ومن الحكم في الفتن أنها تحصد المنافقين وأنها تظهر الزائغين وتكشف اللثام عن وجوه الكثيرين. فالفتن فيها من الحكم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان ما يسأل إلا الفتنة، ما يقول يا رب فتنة تميز بها كذا، ما يسأل، يسأل الله العافية. الإنسان يسأل العافية، لكن اعلموا أن الله عز وجل له في خلقه شؤون، وهذه الفتن يحصل فيها منافع عظيمة، ومن ذلك تمييز الصفوف. وكلما كانت الفتنة أشد كلما كان التمييز فيها إيه؟ أوضح. والفتن لا تتناهى، وقد لا تميزك هذه الفتنة فتميزك فتنة أشد منها. يعني قد تنجح اليوم لكن قد ترسب غدا. ولهذا لابد من زاد قوي حصين تواجه به كل الفتن هذه، ولا زاد أعظم من الكتاب والسنة بفهم سلف الإيه؟ بفهم سلف الأمة. مثل الفتن التي مرت بنا، كثير من الإخوة كان على خير يا أخوان، لكن قال إيه؟ أنا صراحة نظرت لقيت كل الناس على طريقة وعلى قول، قلت في نفسي معقول كل دول غلط؟ كل دول غلط والحق مع فلان وفلان بس. ولهذا في بعض الناس ما كان يفهم أولا ثم صار يفهم شيئا إيه؟ فشيئا، لكن كان الأمر صعبا. نعم. قال ومنها سب أصحابي ذنب لا يغفر، هذا كذب الموضوع. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. فطبعا الصحابة ذنب تحت المشيئة، ولكن من سب الصحابة كلهم أو كفر جلهم فإن هذا كافر يكفر، وبالتالي لا يغفره الله. فممكن يكون سب الصحابة يكون ذنبا لا يغفر، هذا إذا سب إيه؟ إذا سب كل الصحابة أو جل الصحابة والتمام بالكفر هذا طبعا لا يغفر له. ومنها ما نقص مال من صدقة بل يزيد بل يزيد بل يزيد، يعني قال ثلاثة، هذا كذب الموضوع. بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كنت كالحافظ عليهم ما نقص مال من صدقة هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ومنها حج يوم الجمعة حج المساكين، هذا مأثور معناه أي من عجز الحج فذهبوا يوم الجمعة إلى المسجد هو كالحج إيه له، هو كالحج له، يعني هذا في فضيلة الذهاب إلى الجمعة، لكن طبعا هذه ليس يصح فيها شيء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث الحسن الذي حسنه بعض أهل العلم وإن كان بعضهم ضعفه في الجلوس إلى الشروق، وأن من جلس في المسجد يذكر الله عز وجل ثم ركع ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة إيه تامة 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 أو تامتين تامتين تامتين. هذا الحديث حسنه بعض العلم، حسنه شيخنا العلامة ابن باز، حسنه أحمد شاكر، وإن ضعفه البعض. ومثل هذا يؤخذ به في فضائل الأعمال. ومنها ما سعد من سعد إلا بالدعاء، وما شقي من شقي إلا بالدعاء. هذا كذب الموضوع، وإنما الصحيح الدعاء مخ العبادة، لكن طبعا هذا ضعيف بهذا اللفظ، وإنما الصحيح الدعاء إيه؟ هو العبادة. ومنها من علم أخاه آية من كتاب الله مع رقه، إن شاء باعه وإن شاء أعطى. عندكم كده مع رقه؟ من علم أخاه آية من كتاب الله مع رقه، إن شاء باعه وإن شاء أعتق. هذا كذب موضوع. ومنها اطلعت على ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم ممن تعلم آيات من كتاب الله تعالى ثم نسيها. وإن صح هذا فقد عني بالنسيان الترك، ليس نسيان اللي هو يذهل الإنسان عن الآية فكلنا قد ينسى، بل صح أن النبي مر برجل ويقرأ فقال لقد أذكرني هذا آية كذا، وقال النبي لأبي ما منعك أن تفتح علي، لكن النسيان بمعنى ترك، يعني ترك العمل بالآية. لكن هل هو أعظم الذنوب؟ لا، ليس أعظم الذنوب، هو ذنب عظيم لكن ليس أعظم الذنوب. ولهذا قد يطلق النسيان على الحافظ، فأنا أحفظ قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ولكن لا أعمل به، يبقى هذا النسيان. فالنسيان يطلق ويراد به الذهول عن الشيء، ويطلق ويراد به الترك. قال تعالى نسوا الله فنسيهم، الله ينسى بمعنى يذهب؟ لا، وإنما هذا الترك، أي تركوا العمل بكتاب وسنة نبيه فتركهم الله فلم يكرمهم ولم يدخلهم الجنة. وإنما لفظ الحديث موجود في سيئات أمتي، الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام عنها حتى ينساها، والمراد بالنسيان هنا هو بمعنى الإعراض عن القرآن وترك الإيمان والعمل كفر. ومنها من وسع على عياله وعليه بقى يبقى أعظم الذنب، هذا لو كان الإعراض إعراض مكفر، لو كان الإعراض إيه؟ إعراض مكفر، جحد للآية. ومنها من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. قال حرب الكرماني سألت الإمام أحمد عن هذا الحديث قال لا أصل له. ومنها آية من كتاب الله خير من محمد وآل بيته، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فلا يشبه بالمخلوق، واللفظ المذكور غير مأثور. طب كيف القرآن لا يشبه بالمخلوق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سورة البقرة وآل عمران في الصحيح أنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف؟ ثواب العمل، الثواب يعني يأتي ثواب قراءة سورة البقرة وآل عمران ليس البقرة وآل إيه؟ عمران. ومنها أنا من العرب وليس من الأعراب، هذا كذب موضوع. ومنها اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، قال لم يثبت، ومعناه اللهم أحيني خاشعا متواضعا ولكن اللفظ لم يثبت. وأظن هذا ثبت، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. حشنا قال له يعني شواهد، لكن لعله يقصد بهذا اللفظ. أظن اللهم أحيي مسكينا هذه وردت، ها؟ لا بهذا اللفظ ضعيف، لكن ما في مسكينا، بس شوف كده أبحث عن مسكينا، اللهم أحيي مسكينا، اللهم كذا، ها؟ لا دعاء النبي، ابحثوا كده عنها. نعم ما هو نعم اللهم ارزق او جارزق الله محمد قوتا، هذا صحيح، لكن بلفظة مسكين لا يصح. ومنها اذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فان وافق فاقبلوه وان خالف فردوه، هذا مروي ولكن ضعيف. اذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق فاقبلوه وان خالف فردوه. ونحن نجزم أن كل حديث صح عن رسول الله لا يعارض القرآن، هذا لا يعارض القرآن. لأن الجميع عن مشكات واحد، إلا بقى على وجه التخصيص التقييد النسخ هذه مسائل ثانية. أما يصح الحديث ولا شيء فيه يعارض القرآن، لا الآية تعارض الآية ولا الحديث يعارض الحديث ولا الحديث يعارض الآية. ومنها: يا علي اتخذ لي نعلين من الحديد وأثنيهما في طلب العلم. اتخذ لك نعلين من الحديد وأثنيهما في طلب العلم، هذا كذب الموضوع. وإن كان الحث على طلب العلم هذا معروف فضله. ومنها ما رواه عن الله تعالى أنه قال: لاقوني بنياتكم ولا تلاقوني بأعمالكم. كذب الموضوع هذا، لعله وضعه إيه كسول لا يريد العمل. هؤلاء الذين يقول عمل عبادة ولا يأمرون بالطاعة، تقول له اعمل يقول الأهم شيء القلب. ومنها: لكن الصحيح إن الله لا ينظر إليه إلى صوركم أجسامكم، ولكن ينظر إلى هذا. نعم هذا فيه العمل ظاهرا وباطنا، لكن من عمل في الظاهر ولم يوافق ذلك إيمان بالباطن واحتساب بالباطن فلا فائدة. ومنها: يا علي كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الربيع فتهلا. قيل: والربيع قال الهمج الذي لا يعلم ولا يتعلم ولا يسأل، الذي لا يعلم ولا يتعلم ولا يسأل العلماء عن أمر دينه. هذا مأثور عن بعض السلف، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت. وأظنها يعني هي جاءت أصلا في وصايا علي في كشف القرب عن وصح أهل الغربة، ذكر ابن رجب نحو من ذلك. ومنها: من تعلم علما نافعا وقيل جامعا ثم كتمه عن أخيه المؤمن ألجمه الله تعالى بلجام من نار. هذا كذب موضوع، لكن الصحيح في السنن عن علي: علم تعلمه، علم تعلمه وكتمه عن أخيه المؤمن من تعلم إيه؟ علم تعلمه وكتمه عن أخيه المؤمن ألجمه الله تعالى بلجام من نار، واللفظ الأول لم يثبت. ومنها: من قدم إبريقا لمتوضئ فكأنما قدم جوادا في سبيل الله. كذب موضوع، هذا كذب وموضوع. ومنها: يأتي على أمتي زمان ما يسلم من هم الدنيا إلا من يفر من شاهق إلى شاهق. هذا كذب موضوع. ومنها: سيجري بين أصحاب هدنة القاتل والمقتول في الجنة. هذا كذب موضوع. ومنها: إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابي فأمسكوا، وإذا وصلتم إلى القضاء والقدر فأمسكوا. قال: هذا مأثور بأسانيد منقطعة ولا أعرف له إسنادا ثابتا، لكن الإمساك عن ما شجر بين الصحابة هذا منهج أهل السنة والجماعة. والإمساك عن القدر فيما لا فائدة منه ولا يجوز طلبه وهو ما اختص الله عز وجل بعلمه، هذا لا يجوز أن تشتغل به. ولكن يشتغل الإنسان من القدر بما ورد به كتاب ربنا وسنة نبينا، فنؤمن بمراتب القدر ونؤمن بهذا، ولكن إيه؟ ولكن إذا وصلنا إلى أمر يختص بقى الله بعلمه وله الحكمة بذلك فنقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. ومنها: إذا كثرت الفتن فعليكم بأطراف اليمن. هذا لفظ كذب لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المروية في السنة أنه قال لعبد الله بن الحوالي رضي الله عنه لما قال خير لي فقال: عليك بالشام فإنها خيرة أو خيرة الله من أرضه يشتبي إليها خيرته من عباده، رواه أبو داود وغيره. ومنها: من تزوج امرأة، ومر معنا طبعا أيضا رسالة شيخ الإسلام في فضل أهل الشام أو رسالة الألباني، الاثنين مر معنا الاثنين الألباني وابن تيمية. ومنها: من تزوج امرأة لمالها وجمالها حرمه الله مالها وجمالها. هذا كذب الموضوع، لكن الذي في الصحيح تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا هذا معناه ايه؟ ان دواعي نكاح الرجل او دواعي نكاح الناس للنساء لا يخرج عن هذه الأربعة. من الناس من ينكح للمال، ومنهم من ينكح للجمال أو للحسب أو للدين. وصية النبي واحدة، ليس الأربعة، وصية النبي واحدة، قال: فاظفر بذات الدين. واظفر دليل على أن المرأة الصالحة غنيمة، اظفر بها فهي خير متاع الدنيا. فالدنيا متاع خير متاع ايه؟ المرأة الصالحة. طب المرأة الصالحة اللي تحفظ البخاري ومسلم وتسيء المعاملة والعشرة لزوجها، المرأة الصالحة وصفها النبي تصلي خمسه وتصوم شهره وتحصن فرجه التي إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطعت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله. يبقى هذه أوصاف يا إخوان، أوصاف أخلاق، أوصاف عبادة. أما بخاري ومسلم بدون لين وطاعة ماذا استفاد من بخاري ومسلم؟ أنا أريد زوجة تريحني تعينني على الطاعة. بخاري ومسلم مع طاعة ما شاء الله تراجع مثلا كتاب الإيمان وهي بتغسل المواعين، يا سلام جزاك الله خيرا حقيقة، تقدم لي الطعام مثلا على رواية البخاري وفي لفظ لمسلم، أحسنت أحسنتي بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله، أنام في حجر امرأتي فتروي لي حديث عائشة عند البخاري، كان النبي ينام في حجر امرأته فيقرأ القرآن وهي حائط. هذا نعم، لكن تكون كالخيل الشمس وتحفظ البخاري ومسلم، ماذا استفدت أنت منها؟ ما استفدت شيئا. ولهذا الصفات الأولى في المرأة الصالحة صفات الطاعة، الطاعة لربها والطاعة لزوجها. وملخص أوصاف النبي يرجع إلى هذين، الطاعة للرب والطاعة لمن؟ للزوج. أما العلم كذا فذاك جمال ونور، لكن إن أتى على الأصل، إن أتى على الواجب، إن أتى على الواجب الأول. والله يا أخواني أعلم وقتا ونحن في الرياض، هذه الأخت طالبة علم من الطراز الأول، طالبة علم من تظهر فأقصد فيه في يعني في ذكائها وحدته وحفظها وكذا، وما جالستها امرأة قط إلا تمنت ألا تراها بعد. والله يا أخوانك إذا جمعتنا مناسبة بين الإخوة وكذا، إن زوجتنا تذهب إلى هذه المناسبة لأن فلانة ستكون فيها كأنما يسقن إلى الموت، الله يستر. وهذه إيه؟ عندها من الذكاء والحفظ والطلب والهمة ما عندها إلا العلم. فقلت سبحان الله، إذا كان هذا مع يعني الأضياف مع الأخوات الضيفات، فكيف إذا مع الزوج؟ كيف إذا مع الزوج؟ فالإنسان يتزوج قائد الأعلى للقوات المسلحة؟ ما يصلح هذا. ومنها تزوجوا فقراء يغنيكم الله من فضله، ليس هذا اللفظ معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في القرآن إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الله أكبر، هذا يا أخواني من سبحان الله من النصوص العظيمة جدا، من النصوص العظيمة للآباء اللي عندهم بنات، ما يمنعك فقر الأخ؟ شوف، والذي ينصح من؟ الله من فوق سبع سماوات الذي بيده خزائن السماوات والأرض. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ولهذا أبشر يا أخي، تتزوج الأخ اليوم على بساط حصير، أبشر والله يا أخواني أبشر، سترى تحت بيت زوجة ابنتك إن شاء الله بعد فترة سترى شبحا إن شاء الله بإذن الله. أبشر، كم حصل هذا والله يا أخوان، كم حصل هذا. ويكفيك هذه الوصية من الله، يكفيك هذا ليوصي من لا تذهب إلى أخيك وتستشيره أو إلى أبيك أو إلى صاحبك، بنتي يعني أصل مستوى بنتي أنا معيشة على مستوى رفيع، أخشى لو وديتها الأخ أخشى يكون، أو يا أخي توكل على الله، بس بشرط أخ يستاهل. وفي أخ إخوة صراحة يجمعون بين الفقر ولا لا، أخ لا ما عنده إلا الفقر، أخ ما عنده إلا الفقر، لكن عنده غنى في كل معنى، صاحب مروءة، صاحب رجولة، ديانة، طلب، منهج، ها أخ عنده مؤهلات. أضع ابنتي عنده وأنا أفخر بهذا. فحسبكم وصية الله، أنكحوا الأيام منكم والصالحين إيه؟ من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. يا الله، يبقى الإنسان يطلب من فضل الله لأن يضع ابنته عند فقير، لكن فقير بإيه؟ فقير تقي، فقير غني، غنى النفس، فقير على الهدي والسمت، فقير ما شاء الله طالب علم كده. الإنسان يقول تعالى يا أخي عندي ابنة تزوجها، تتزوجها، عندي ابنة، باب عرض الرجل ابنته على إيه؟ الرجل الصالح، كما عند البخاري، بل باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح كما عند البخاري أيضا. فهذا اللي يستاهل. نعم. ومنها من بات في حراسة كلب بات في غضب الله، فهذا كذب الموضوع. لكن طبعا النهي معروف عن إدخال الكلاب البيوت، معروف الصحيحين، إلا كلب ماشي أو كلب إيه؟ أو كلب صيد. ومنها أنه قال لسلمان رضي الله عنه وهو يأكل العنب دوه دوه، يعني اثنين اثنين، كذب موضوع. ومنها أنه قال الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا طبعا موجود في كل المدارس، اللفظ لم يثبت لكن معناه التواضع للأمهات سبب لدخول الجنة، هذا لا شك المعنى عظيم، بل ورد في القرآن أبلغ من ذلك، واخفض لهما إيه؟ جناح الذل من الرحم، واخفض لهما جناح إيه؟ الذل من الرحم. أبو بكر قاعد تحت أقدام أبيه هو. ها؟ فهذا معنى عظيم، الجنة تحت، واخفض لهما جناح الذل من الرحم، غاية الإتقان في هذا. ولهذا أخواني لم يكن ينسى الواحد، ممكن يقول أنا بطلب علم وأنسى الأبوين وأنسى الأب وأنسى الأم، بهما فابدأ. قال يا رسول الله أريد الجهاد كذا وكذا، قال وتبتغي أحي والداك؟ قال نعم، قال وتبتغي الأجر؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، فيهما إيه؟ فجاهد. إلزم الأبوين، وينبغي على الإنسان أن يتقي الله في أمه، يتقي الله في والده، ويحمد الله على أبوين، هما مفتاحان إلى الجنة يا أخوان، من خسرهما خسر الكثير. ولهذا انظر إلى العالم، لا إلى طلب العلم بقى، إلى العالم السلفي النحرير ابن عمر، كما في الصحيح لقي رجلا هو يركب، لقي رجلا فنزل ثم خلع عمامته فألبسه إياها فتعجب الناس، وأركبه الحمار فتعجب الناس، لما تفعل هذا؟ قال هذا إيه؟ هذا كان صاحبا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن من أبر البر أن يبر إنسان ود أبيه. شوف ده، هذا يكرم مين؟ صاحب أبيه. فكيف بأبيه؟ ماذا يصنع ابن عمر مع صاحب أبيه؟ ينزل ويركبه ويخلع العمامة في شدة الحر ويلبسه. الله أكبر. علماء، وكان بعض العلماء يدرس زي الحلقة دي كده، فتأتي أمه يا فلان، تقول نعم، يقول تقول اذهب ضع الطعام للطيور، فيترك الحلقة ويروح يعلف الحوان ويجي. ويطعم الطيور ويأتي. طبعا من يتحمل هذا؟ سبحان الله. ولهذا وصل ويس القرني، النبي أخبر باسمه وهو من التابعين، يعني شرف عظيم عظيم عظيم، ثم شرف آخر يوصي عمر أن يطلب منه دعاء. وإنما العمل الذي ارتقى بويس ما هو يا إخوان؟ بر الأم، بر الأم. اللهم إني أسألك أن ترحم أمي وأمهات المؤمنين، أسأل الله أن يرحم أمي وأن يجعل هذا الخير كله في ميزان حسناته. ومنها من كسر قلبا فعليه جبره، هذا أدب من الأداب، لكن لفظ الحديث صحيح ليس صحيح. كسرت قلبا، قلب كبير، قلب أخ لك، قلب طفل، قلب زوجتك، قلب ولدك، فاجبر هذا، أرضه يا أخي، أرضه، كسرت قلبه فأرضه، هذا من الخلق العظيم. كسرت قلبه، أغضبت أخاك، جهلت عليه. يا أخي ده لو أساء إليك فلم تحسن إليه فاجبر كسره. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. الله أكبر، السنة عظيمة يا أخوان، بستان نطوف فيه والله. في الصحيحين لما أعطاه الرجل ثعلبة، أبو ثعلبة الخشني، أعطاه الصيد ليأكله فلم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي في وجهه، يعني كان رأى في وجهه الحزن، قال تعالى: أما إن لن نأكله إلا لأن حرم، نحن محرمون، وأنت صدت هذا المحرم، والمحرم ما يجوز أن تصيد له. شوف الرجل لم يشتكي، لكن النبي رأى إيه؟ تعالى تعالى، أما إن لن نأكله لأن إيه؟ لأن حرم. هذه مراعاة، هذا جبر، جبر، لأن النبي يعلم أن الصحابة يتقاتلون، يتنافسون على الشعر، على النظرة. ولهذا في الحديبية لما حلق دعا بطلحة فقال: احلق رأسي. فلما حلق نصف رأس قال: خذ هذا يا بطلحة، خذ لك. ثم لما حلق النصف الآخر قال: وزع هذا على المسلمين. فكان أبو طلح يمشي بين المسلمين، يعطي واحد الشعرة والواحد الشعرتين على حسب قدره، واحد يأخذ شعرتين واحد يأخذ شعر، شعرتين شعرة، فيوزع النبي، يوزع طلحة، هذا أبو طلحة يوزع الشعر ويوزع الشعرتين، وأما أبو طلحة هذا أخذ نصف الرأس. النبي في هذا الموضع يكرم أبو طلحة، في موضع آخر يكرم أبا دجان، في موضع ثالث يكرم حذيف، في موضع رابع يكرم عمرا، عمرو بن العاص، عمرو أنت القائد، أنت القائد. قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ عمرو بقى يعني إيه، قال ده المسألة بقى يعني دخلنا في المنافسة، قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. فعمر بن العاص يعني رجا أن يكون له بقى ترتيب، ما هو قائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر الكسر. ولو تكلمت عن جبر الكسر الذي ما فعله النبي، النبي ما كسر شيئا، ولكن مما قد يحصل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك قدوة، هو قدوة في كل معنى صلى الله عليه وسلم. سودة بنت زمعة ما طلقها وأبقاها زوجة له، وما طلقها، قال: ومنها أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم ثبت هذا الحديث، لكنه قال هذا في كتاب الرقية، وكان القوم قد جعلوا لهم جعلا على أن يرقوا مريضهم فيعافى، فكان الجعل على العافي لا على التلاوة. وأما الأجر على التلاوة فإنه لا يجوز بإجماع العلماء والفقهاء، وفي العلم نزاع. التلاوة يعني أنا أتلو قرآنا وأخذ أجر على التلاوة، هذا لا يجوز. أما على التعليم ففيه النزاع، وظاهر تبويب البخاري في صحيحه الجواز، ونقل أثارا عن الصحابة واستدل بهذا الحديث. أما التعليم فالراجح جوازه، أما مجرد التلاوة تأخذ على ذلك أجرا لا. طيب الصلاة، لو واحد إمام، أنا جبت أخ يؤم في هذا المسجد ويأخذ جعلا على هذا، هذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله، إذا كان على وجه الجعل لا على وجه الإجارة، جعل ورزق، أنا قلت مثلا تعالى ونفديك مثلا كذا أو أعطيك كذا أو كذا، هذا لا بأس، أو تعليم القرآن لا بأس. وهذه صلاة وقيام بالصلاة والانضباط بالمواعيد، فهذا عمل مثل ما يجعل للأئمة الذين تعينهم الدولة أو يعينهم الناس، هذا حبس نفسه لمصلحة المسلمين. هو ما يأخذ على الصلاة، يجي واحد يصلي يقول لي يعطيني 5 جنيه، لا، إنما هذا عمل أصلا، هذا عمل، التدريس عمل، الصلاة بالناس عمل، الأذان عمل. نعم هو طاعة، لكن لو أن الناس ما جعلت لهم الأرزاق في هذا لتعطلت هذه المصالح ولحصل فساد كبير على هذا. ولهذا العلماء فرقوا بين الجعل وبين الأجر. فقالوا أما الأجر لا ما تأخذ، كأنك تأخذ على عمل دنيوي، لكن لو جعل لك جعلا أو رزقا واخذ بالك فلا بأس بها. ومنها من ظلم ذميا كنت خصمه يوم القيامة، وكذا قول من ظلم معاهدا كنت حجيجه يوم القيامة. هذان ضعيفان، لكن الصحيح من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. ومنها من أسرج من مسجد سراجا، طبعا من قتل معاهدا، المعاهد هو من يدخل، من نعاهده من الناس، نعاهده هو في بلدي، بيننا وبين عهد، بيننا وبين أمريكا، بيننا وبين فرنسا، بيننا وبين كذا، العهود هذه تحترم ولا يجوز أن تقتل من بينك وبينه عهد. أو أمان، وهو من دخل إلى بلداننا بأمان، فهذا لا يجوز التعدى عليه. أو ذمة، وهو من يعيش معنا في أرضنا، لا يجوز الاعتداء لا على هذا ولا على ذاك. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، كيف بالمسلم؟ ولهذا يمنع قتل المعصوم سواء بالإسلام وهو المسلم أو بالعهد وهو المعاهد المستأذن، ما يجوز، ما يجوز قتل الذمي، ولا يجوز قتل المعاهد، ولا يجوز قتل من المستأذن، ما يجوز. فلهذا قتل السياح وكذا وكذا هذا لا يجوز، وقتل من يدخل بلداننا هذا لا يجوز. واحد يقول لكن هم يقتلون إخواننا في أماكن تانية وقد أمد وقد كل هذا، هذه الأحكام معروفة مع أهل الكتاب، ومعلوم أن أهل الكتاب الله يقول فيهم لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. لا تخترع أحكاما، الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأحكام والنبي، ومعلوم ما في قلب اليهود والنصارى، ومع ذلك جاءت هذه الأحكام. نعم. ومنها لو كان المؤمن، ومنها من أسرج في مسجد سراجا لم تدر الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد نور. هذا الحديث لا يعرف له إسناد ولا ظهر له أنه مرفوع. ومنها لو كان المؤمن في ذروة جبل قيض الله له من يؤذيه أو شيطانا يغويه، كذب موضوع. ومنها أدبني ربي فأحسن تأديبي، المعنى صحيح لكن اللفظ لم يثبت له إسناد. ومنها لو كانت الدنيا دما عبيطا كثيرا يعني لكان قوت المؤمن فيها حلالا، هذا كذب موضوع، لكن المؤمن لابد أن يتيح الله له رزقا يعينه، ويمتنع في الشرع أن يحرم الله على المؤمن ما لا بد له منه، فإن الله تعالى لن يوجب على المؤمنين ما لا يطيقون، ولا حرم عليهم ما يضطرون إليه في غير معصية. هذا آخر الموضوعات، فتنبه لذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، والحمد لله وحده. فجزى الله خيرا شيخ الإسلام. نعم. أي معطل ما يعني لم يثبت. نعم لم يثبت، جزاك الله خير. قتل يعني أبي عبيدة لأبيه لم يثبت. جزا الله خيرا شيخ الإسلام على هذا التطواف المبسط في هذه الأحاديث، ويا حبذا لو حفظها الأخوة حتى يعلموا جملة هذه الأحاديث الموضوعة والتي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.